بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية بريس الكناسي، وبالتحديد كان الكلام في سندها. ذكرنا بأنه استشكل في صحة الرواية من جهة الراوي نفسه المباشر وهو غريس الكناسي، باعتبار تردده بين ابن عبد الملك الثقة وبين ابن عبد الواحد المجهول، ولا طريق لنا لتشخيص أنه الثقة في مقابل المجهول. وقلنا بأن السيد الخوري قدس الله نفسه أجاب عن ذلك بأن الإطلاق ينصرف إلى المعروف والمشهور، وأن المعروف والمشهور هو بريس الكناسي، هو المعروف بين الرواة وهو المشهور، فلذا الإطلاق ينصرف إليه، إطلاق بريس الكناسي وإطلاق أيضا بريس لبعض الرواية، بعض الروايات واردة بعنوان شنو؟ بريس فقط، وبعضها بريس الكناسي، فيتنصرف إلى الثقة وهو بريس بن عبد الملك الكناسي. من واحد ذكره الشيخ في رجاله. طبعا لا بد أن يكون مقصود قدس الله نفسه أنه لا توجد ولا رواية واحدة عن الثاني، يعني مقصود أنه لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان غريس بن عبد الواحد، وهذا صحيح، لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان غريس بن عبد الواحد، وأما بعنوان غريس الكناسي وعنوان غريس مطلقان، هذه روايات موجودة كثيرة، لكن هذه أيضا هي مرددة بين ماذا؟ بين غريس بن عبد الواحد وبين غريس بن عبد الملك، ولا جزم بأنه غريس بن عبد الواحد فيها. فيصح أن يقال أننا لا نعرف ولا رواية واحدة للثاني، يعني لغريس بن عبد الواحد، لأنه بهذا العنوان لا توجد ولا رواية واحدة، وأما بعنوان غريس الكناسي فهذا مجرد احتمال، لا نقطع بأنه شنو؟ لأنه غريس ابن عبد الواحد. قد يستشكل على كلام السيد الخوي بهذا الشيء، وهو أنه بالمراجعة تبين أن من يروي عن غريس ابن عبد الملك غير من يروي عن غريس الكناسي، غير من يروي عن غريس الكناسي. الذي يروي عن غريس ابن عبد الملك هم بعنوان عبد الملك، هم ابن بكير، عبد الله ابن بكير ومحمد ابن يحيى الخثعمي وجميل بن دراج وابان ابن عثمان، ذول الأربعة هم الذين يروون عن غريس ابن عبد الملك بهذا العنوان. وأما الذين يروون عن غريس الكناسي فهم أبو أيوب الخزاز، أبو جميلة، علي بن رياض ابن محبوب، شعيب الحداد، مالك ابن عطية، ولا يوجد أي اشتراك في الراوي بين هذين عن هذين العنوانين. الذين يروون عن غريس بن عبد الملك هم أربعة، غير من يروي عن غريس ابن عن غريس شنو؟ الكناسي. هذا عدم الاشتراك قد يجعل قرينة على ماذا؟ على التعدد، وعلى على أن غريس الكناسي مو واضح أنه يراد به غريس ماذا؟ ابن عبد الملك، لأن الرواة عن غريس بن عبد الملك هم ذول الأربعة روا عنه، بينما ضريس الكناسي لا يروي عنه بهذا العنوان واحد من هؤلاء الأربعة، وإنما يروي عنه أشخاص آخرون. فقد يجعل هذا فتبرينة فتمؤيد، لأن ضريس الكناسي إذا أطلق وكان الراوي عنه غير من يروي عن ضريس بن عبد الملك، يراد به شخص آخر غير ضريس بن عبد الملك الكناسي. لكنه لتصحيح كلام السيد الخوري قدس الله نفسه يمكن أن يقال، لأن الظاهر هذا التفتولة، لأن الظاهر من كلام جملة من 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 أرباب الفن، من أصحاب الفن كالشيخ الكشي والشيخ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي، هؤلاء الأربعة وغيرهم، يظهر منهم معروفية غريس ابن عبد الملك كما يقول السيد الخوري، ومشهوريته بين الرواة، وعدم معروفية الآخر وهو ضريس بن عبد الواحد، وهذا يحقق صورة المعروفية أن هذا الرجل هو المعروف بينما الآخر ليس معروفا. فإذا آمنا بالكبرى وهي أن المعروفية في أوساط الرواة تستوجب شنو؟ انصراف اللفظ المطلق لمن؟ إلى الشخص المعروف والمشهور بينهم. أقول أن صور المشهورية بالنسبة إلى ضريس بن عبد الملك يمكن استفادتها من كلمات هؤلاء الأساطين، بل لم يذكر ضريس بن عبد الواحد أي منهم إلا الشيخ في رجاله، فقط الشيخ في رجاله في موضع من رجاله من ذكر ضريس بن عبد الواحد الكناسي، وذكر بأنه من أصحاب الصادق فقط. النجاشي لم يذكره، الكشي لم يتعرض له، البرق لم يتعرض له، ابن الغضائر لم يتعرض له، كل هؤلاء لم يتعرضوا إلى شخص غير ضريس ابن عبد الملك ابن أعين الكناسي، وأهملوا ماذا؟ أهملوا الآخر. بل يظهر مما نقله الشيخ الكشي في رجاله في كتابه في ترجمة ضريس بن عبد الملك أن المعروف يؤكد هذا، أن المعروف والمشهور بينهم هو ضريس بن عبد الملك الكنازي، هذا الشخص هو المعروف، وذلك لأن الشيخ الكشي ذكر في رجاله نقلا عن حمدويه شيخه أستاذه حمدويه، نقلا عن أشياخه يعني أشياخ حمدويه، نقلا عن أشياخ حمدويه أنهم قالوا إنما سمي الكناسي يعني ضريس بن عبد الملك إنما سمي الكناسي لأن تجارته بالكناسة، وكان تحته بنت حمران، حمران هو من نفس العالم من الأعين، وزوجته بنت حمران. ونقل عن البرقي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبيه يعني لأبي الضريس وهو عبد الملك أخو زرارة، قال لأبيه كيف سميت ابنك ضريسا؟ أنه أجاب عبد الملك كيف سماك أبوك جعفرا؟ أن الإمام والإمام أجابه بأن جعفر نهر من الجنة وضريس اسم شيطان. ثم نقل أيضا أن علي بن الحسن بن فضال تصدى لهذا الجواب وأثبت كذب هذه الرواية وأنها رواية ليست صحيحة، وأن عبد الملك لم تحدث هذه القضية بحيث يتجاسر ويجيب الإمام بهذا الجواب، تصدى لذلك وأثبت كذبه. أقول كل هذه الأمور تشير إلى أن المشهورة من الرواة من حمدوة والكشي ومشايخ حمدوة والبرقي وعلي بن الحسن بن فضال، هم هذول شيوخ الفن وشيوخ علم الرجال الذين يرجع عليهم في هذا المجال. أن المعروف المشهور بينهم والمتداول بينهم من هو وليس بن عبد الملك، هذا الشخص هو الذي يكون معروفا بينهم. فالإنصاف إنما ذكره من كون هذا هو المشهور لا يخلو من وجه، بل هو الصحيح أنه هو هذا المشهور. لا يمكن أن نقول أن غريس بن عبد الواحد مشهور ولم يترجم له أحد ولم يذكره أحد سوى الشيخ الطوسي في رجاله، ذكره بجملة مختصرة جدا أنه من أصحاب الصادق عليه السلام. هذا يعني أنه غير مشهور، وأن المشهور الذي اهتموا به ونقحوا اسمه وما هو تحته بنت حمران وأنه يعيش في الكناسة وسبب تسميته بالكناسي وكل هذه الأمور التي ذكروها في ترجمته، هذا دليل على أنه كان هو المشهور فيما بينهم وهو المعروف فيما بينهم، فتتحقق صغرى ما ذكره قدس سره. فإذا ضمننا إليها الكبرى يكون كلامه متينا، وبناء على ذلك الظاهر أن الرواية يمكن تصحيحها ولا وجه للتوقف فيها من جهة غريس الكناسي. وأما الدلالة، دلالة الرواية واضحة، يعني ما تحتاج إلى شيء، يعني مقصود هو أنها ليس فيها دلالة على وجود الخمسي في على تحليل خمسي أرباح المكاسب، ليس فيها دلالة على ذلك باعتبار جبد رقم الرواية، لأنه يقول أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا أدري، فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. الرواية قد تكون صريحة لماذا؟ في أن التحليل بسبب ماذا؟ بسبب طيب الولادة وعدم دخول الزنا لمن؟ على الشارع، على الشيعة. فالرواية صريحة في اختصاص المحلل بخمس الأموال المرتبطة بماذا؟ بالمناكح والفروج، وليس تحليلا مطلقا يشمل كل خمس ثابت في أي مال. الأمر ليس هكذا بقرينة التعليل كما هو واضح من الرواية. يبقى أنه قلنا أن هناك اختلاف في رواية الشيخ ورواية الشيخ الكليني. الشيخ الطوسي رواه فإنه محلل لهم ولميلادهم، بينما الشيخ الكليني رواه فإنه محلل لهم لميلادهم. وهذا لا يبعد أن ما ذكره الشيخ الكليني هو يعني الأنسب للمعنى المستفاد من الرواية، يعني فقط زيادة الواو، تكون هناك زيادة في الواو، يعني العبارة تكون هكذا فإنه محلل لهم لميلادهم، يعني لأجل ميلادهم محلل لهم. لماذا محلل لهم؟ لام التعليل، لأجل ماذا؟ لأجل من ميلادهم وطيب ولادتهم، أنسب من أن يقال فإنه محلل لهم ولميلادهم. هذه هي الرواية قد رقمها الرابعة، مو الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي رواية أبي خديجة، وهي الرواية الرابعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال. الرواية هكذا، نقرأ الرواية أولا. يروي الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب، ورواها أيضا في الاستبصار عنه، يعني عن سعد بن عبد الله الأشعري المتقدم في صدر الباب، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائل، عن أبي سلمة سالم بن مكرم، وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر، قال الإمام يعني حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام. في سؤال غريب حقيقة، شو معنى حقيقة؟ ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل، يعني رجل آخر من الحاضرين في المجلس، ليس يسألك أن يعترض الطريق ويأخذ امرأة أو جارية أو كذا، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، لا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. هذه الرواية الشريفة. سند الرواية الظاهر أنه تام، كل المذكورين في الرواية كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم. نعم قد يناقش، بل ناقش بعضهم في الراوي المباشر عن الإمام وهو سالم بن مكرم أبو خديجة، وحاصل المناقشة في هذا الرجل هو أن النجاشي وثقه صراحة، بل وثقه مكررا، يعني قال عنه ثقة، ومن الموارد النادرة التي يكرر فيها قول الثقة. وإن وثقه النجاشي إلا أن الشيخ ضعفه في الفهرست صريحا، ضعفه في الفهرست صريحا. وذكره العلامة في القسم الثاني من كتابه، تعلمون بأن القسم الثاني في الخلاصة موضوع علم للغير الموثقين، ذكره في القسم الثاني من كتابه ناقلا عن الشيخ، عن العلامة ناقلا عن الشيخ تضعيفه في موضع وتوثيقه في موضع آخر. وتوقف هو العلامة من جهة تعارض الأقوال فيه. فإذا كان مضعف من قبل الشيخ العلامة هم توقف فيه، واضح، ونقل لأجل التعارض الأقوال فيه، فحينئذ الإشكال المناقشة تقول أن الاعتماد على توثيق النجاشي لا يخلو من إشكال، الاعتماد على توثيق النجاشي لا يخلو من إشكال، وهو صحيح لو تم هذا لكان صحيحا، لأنه عند تعارض التوثيق والتضعيف شنو قاعد تقتضي؟ تصافح، فيبقى الرجل ليس فيه شنو توثيق، من باب تقديم التعديل على الجرح، لا مو تقديم، نقدم الجرح على التعديل كما هو رأي في المسألة، لا وإنما نحكم بتساقطهما، فلا يبقى لنا توثيق لهذا الرجل فنحكم بأنه شنو ليس موثق، وهذا يكفي بعدم الاعتماد عليه. السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال وهذه المناقشة، والتفاتة لطيفة منه قدس الله نفسه كأكثر التفاتاته في هذا المجال. حاصل جواب السيد الخوي هو هذا، يقول هناك شخصان اسمهما سالم ابن أبي سلمة، الكندي السجستاني. الآخر الثاني هو سالم ابن مكرم الكناسي. الثاني يكنى بأبي خديجة، ويكنى أيضا يعني الثاني بأبي سلمة، ثاني سالم الثاني يكنى بأبي خديجة ويكنى بأبي سلمة. وقد نص على 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 وجود هاتين الكنيتين لسالم ابن مكرم الكناسي أبو خديجة وأبو سلمة، نص على ذلك كل من النجاشي والبرقي والعلامة والكشي، أيضا نص على أنه كني بكنيتين. وذكر الأخير وهو الكشي سبب ذلك، لماذا كني بكنيتين؟ ذكر أن الإمام الصادق أمره بتغيير كنيته من أبي خديجة إلى أبي شنو؟ سلمة. أمره بذلك أن يغير كنيته، كما هو موجود في روايتنا أيضا. روايتنا هيك تقول، يعني الرواية هكذا: عن أبي سلمة سالم ابن مكرم وهو أبو خديجة، يعني أبو سالم ابن مكرم هم يكنى بأبي سلمة وهم يكنى بماذا؟ بأبي خديجة. هذا الشيء يعني كون سالم ابن مكرم الكناسي يكنى بأبي سلمة، وكون سالم الأول ابن أبي سلمة، مو الأول سالم ابن أبي سلمة الكندي سجستاني، هذا يقول أوجب التوهم عند الشيخ الطوسي. وهذا أوجب التوهم عند الشيخ الطوسي، فتخيل أن أبا سلمة كني للأب يعني لمكرم، واضح أن أبي سلمة مو كني لسالم، وإنما هو كني من لأبيه يعني لمكرم لا للابن. تخيل هذا، فصار سالم بن مكرم شنو؟ سالم بن أبي سلمة. إذا صار كنية أبو سلمة كنية للأب، فسالم شو يصير؟ ابن أبي سلمة. ومن هنا تخيل أن هناك شخص واحد وهو سالم ابن أبي سلمة، سالم ابن مكرم هو سالم ابن أبي سلمة، هو سالم ابن أبي سلمة. فحيث أن سالم ابن أبي سلمة مضعف ضعيف، فنقل التضعيف من إلى سالم، نقل التضعيف من سالم ابن أبي سلمة إلى سالم ابن مكرم الكناسي، باعتبار تخيل أن هذا هو ذاك، لأن كل منهما هو سالم ابن أبي سلمة. بل الشيخ الطوسي ذكر في ترجمة سالم ابن مكرم، ذكر بها العنوان سالم ابن مكرم في الفهرست، ذكر أن أبا سلمة كني لوالده، إذن هو واقع في هذا الاشتباه، وهذا هو كني للوالد لمكرم. قال سالم بن مكرم اللي هو الثاني، مو سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، يعني أبوه يكنى بأبي سلمة، مو هو يكنى بماذا؟ بأبي سلمة، خلافا لكل من ذكرناه النجاشي والكشي والبرقي والعلامة. وهي الرواية هم تأيد هذا المعنى، أن أبو سلمة كني من بخصوص سالم، هو شك أنه اشتبه عليه، قال ومكرم يكنى أبا سلمة ضعيف. يعني شو يصير هذا سالم بن مكرم عن سالم بن أبي سلمة؟ هو في ذهنه أو شايف أن سالم بن أبي سلمة شنو؟ ضعيف، ليس بالنقي الحديث التعبر عنه، وهذا فثبت هذا التضعيف هنا. يؤيد هذا المعنى، يؤيد هذا المعنى اقتصار الشيخ على هذا العنوان في رجاله وفي الفهرست. يعني الشيخ الطوسي ما ذكر عنوانين، سالم ابن أبي سلمة وسالم ابن شنو؟ ابن مكرم، اقتصر على عنوان واحد وهو سالم ابن مكرم. بينما النجاشي لا ذكر عنوانه، ذكر عنوان سالم بن أبي سلمة كندي سجستاني، وذكر سالم بن مكرم أبو خديجة. اقتصار الشيخ على عنوان واحد وهو سالم بن مكرم يؤيد أنه يفهم الاتحاد، أن هناك شخص واحد وهو سالم بن أبي سلمة. ومن هنا يظهر أن توثيق النجاشي سالم بن مكرم أبو خديجة الحقيقة ليس له شنه معارض، ليس له معارض، لأن تضعيف الشيخ، تضعيف الشيخ ليس له في الحقيقة بناء على هذا الكلام، وإنما هو التضعيف الثابت علما لسالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني، وهو شخص آخر غير سالم بن مكرم الذي نتحدث عنه والمكنى بأبي خديجة. ويبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارض. نعم، ما نقله العلامة عن الشيخ من أنه وثقه في موضع آخر لم نعثر عليه. العلامة قال أن الشيخ الطوسي ضعفه في مكان ووثقه في محل آخر، لم يعثر على هذا التوثيق من قبل الشيخ الطوسي. لا يضر ذلك، وإنما المقصود هو ماذا؟ المقصود هو ولو عثرنا عليه لعله يكون فيه إشارة علما إلى عنوان أين أحدهما ضعيف والآخر ماذا والآخر ثقة، لكننا لا غير موجود، يعني لم نعثر عليه. على كل حال يبدو أنه أن توثيق النجاشي له ثابت، وبهذا تكون الرواية تامة سندا. يؤيد ذلك، يؤيد التوثيق من قبل النجاشي، ما رواه الكشي في رجاله عن العياشي محمد بن مسعود أنه قال، عن العياشي: سألت أبا الحسن علي بن الحسن، يعني علي بن الحسن الفضال من أساطين هذا العلم، سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضال، بن فضال ما موجودان، أقول عن اسم أبي خديجة، سألته عن اسم أبي خديجة، فقال سالم بن مكرم، فقلت له ثقة، فقال صالح، فقال صالح. فهم من هذه العبارة أنه مدح، وهو لا يقصر عن التوثيق. وليس المراد بالعبارة هو نفي الوثاقة عنه، وإنما المقصود، مقصود ابن فضال، هو عدم ثبوت وثاقته عنده مثلا، واضح. لكنه رجل شنو؟ صالح، حكم بكونه صالحا، لكن الوثاقة كأنه حد أعلى من كون صالح، وهي غير ثابتة عند ابن فضال. ابن فضال لا يريد أن ينفي الوثاقة عنه. هناك أمران، مرة نفهم العبارة أن ابن فضال يريد أن ينفي الوثاقة عنه، لا، ظاهر أن ابن فضال مو أحد الوثاقة، لكن كون صالح هذا أمر ثابت عنده، وهذا مدح لا يقصر عن التوثيق. ولعل السر في هذا عدم وضوح الوثاقة أو كذا، لعله يعني يمكن أن يكون بسبب ما ذكر في ترجمته، أي ترجمة سالم بن مكرم، من أنه كان من أصحاب أبي الخطاب اللي هو محمد بن أبي زينب، هذا الشخص الضال المضل الملعون من قبل الأئمة عليهم السلام، المنحرف المعروف أبو الخطاب، كان من أصحابه، حتى أنه يقال أن في بداية عصر الدولة العباسية من بلغ عيسى بن موسى اللي هو عم المنصور أن أبو الخطاب اجتمع مع أصحابه في المسجد، ظهر مسجد الكوفة، ويقومون يمارسون بعض الأعمال والدعوة إلى مذهبهم، أرسل عليهم جيشا فقتلهم جميعا، إلا شخص ضاع بين القتلى، ثم عندما انصرف الجيش فقام هذا وهرب وهو سالم ابن مكرم ابو خديجة، نص على ذلك. لعل كون من اصحاب ابي الخطاب سابقا، ثم طبعا نصوا على انه شنو، على انه تاب ورجع عن ذلك الراي، لعل يعني عدم اعطاء هذه السمة كون ثقة لعله من هذه الجهة. على كل حال الظاهر ان الرواية تامة سندا. تبقى الدلالة، الدلالة الظاهر ان الرواية مختصة بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج كما هو الحال في الروايات السابقة، ومعظم الروايات السابقة مختصة، التحليل مختص بخصوص خمس الأموال المرتبطة بالمناكح والفروج. السر في ذلك، الوجه في ذلك، هو أن واضح من الرواية أن الرواية السائل أول مرة رجل طلب من الإمام أن يحلل له الفروج، رجل آخر تبرع بتوضيح وبيان مقصود السائل، لأن الإمام فزع من السؤال الأول، فتبرع رجل آخر بتوضيح ما هو مقصود، ماذا مقصود السائل. السؤال لابد أن نلتفت إلى عن ماذا السؤال، تحليل الفروج، القضية سؤال محدد جدا عن ماذا، عن المناكح والشنو والفروج، ويطلب تحليلها. السائل الرجل الآخر اللي متبرع في مقام بيان مقصود السائل قال لا، ليس يسألك أن يعتبر الطريق، وإنما يسألك خادما يشتريها، واضح، امرأة يتزوجها. لو هذا الرجل ساكت على هاتين الفقرتين الرواية كلش واضحة في اختصاصها بما يرتبط بيش بالمناكح والفروج، واضحة جدا. هو سأل عن الفروج، هذا موضح شنو، امرأة يشتريها أو جارية يشتريها، امرأة شنو يتزوجها، فتختص التحليل بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج. لكن الرجل هذا الثاني لا، ذكر جملة من الأمور مهمة. ماذا ذكر؟ ميراثا يصيبه مو، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. هذا موهم، وهذا قد يكون ماذا، موهم، يعني قد يوجب أن القضية التحليل أوسع من ماذا، مما يرتبط بالمناكح والفروج. تجارة، ميراث، شنو علاقة بالمناكح والفروج، أو شيئا أعطيه، هبة وصلته. فقال الإمام هذا كله شنو، حلال. فالحلية ما تختص بخصوص ما يرتبط بالمناكح والفروج. هذا الكلام يوهم هذا الشيء، واضح، لكن التأمل في الرواية يمنع من ذلك، ويعطي أنه لا، أن الرواية تختص بما قلناه بالأموال التي ترتبط بالمناكح والفروج، وذلك بنكتة أن هذا الرجل المتبرع ما ذكره هو توضيح المن لسؤال السائل، توضيح لسؤال السائل، ما دعا يسأل سؤال آخر، هو ليس في صدد أن يسأل سؤال آخر، وإنما هو تبرع بتوضيح سؤال السائل بحضور السائل وأمام الإمام عليه السلام، تبرع بتوضيح سؤاله. إذن يجب بهذه النكتة أن نلتزم بأن هذا التوضيح، وإن ذكر فيه التجارة وذكر فيه الميراث وذكر فيه العطية، بالرغم من هذا هو لا زال مختصا ومرتبطا بماذا، بالفروج وبالمناكح، لأن نفترض أن هذا الشخص الموضح أراد أن يبين الأنحاء، وهذا التي يحصل بها الإنسان على ماذا، وهذا يبتلى به بماذا، بالفروج والمناكح، الأنحاء التي يبتلى، يعني ما يكون سببا لوقوع الجارية تحت تصرف الإنسان، لأسباب متعددة، مرة يشتري جارية، مرة يتزوج امرأة وهذا مناكة، مرة شنو، مرة يرث جارية، اكو مانع منا تجارة يتاجر بالجارية، ومرة شنو، ومرة يعطى ويوهب ماذا جارية. لابد ان نفترض ان هذه التجارة ليست مطلقة، والميراث ليس مطلق، وكذا العطية ليست مطلقة، وإنما هي شيء ترتبط بالنتيجة بماذا؟ بالفروج، بنقطة ماذا؟ أن هذا الذي ذكره هو توضيح للسؤال، فيجب أن نقتصر على هذا الحدود ولا نتجاوز ذلك، ليس سؤالا جديدا. وبهذا تكون الرواية مختصة بماذا؟ بباب المناكح والفروج. هذا حلال، حلال لهم. ولعل جهد الإمام تعميم بهذا الشكل أيضا قرينة على هذا، عندما يعمم الحلية للميت، الحي من هم الميت قال، وهذا تعميم للميت لا يخلو من إشارة بأن القضية ترتبط بطهارة شنو، المولد، واضح. وإلا لو تحليل عادي لخمس أربع الكرام، ما هو الوجه في تحليله والمن لهذا، يعني خلاف الله المؤيد، هذا نقول مؤيد علما لاختصاص الرواية وخصوص الفروج والمناكح. وصلى الله على محمد وعلى آله.